أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. الكلام في استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى. ذكرنا بالأمس أن هذا الاستعمال أي استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى بالمراد كل واحد من المعاني بنحو مستقل، كما قلنا بالأمس أنه يراد بمثل لفظ عين، يراد بها تارة عين باصرة مباشرة، يراد أصلا باستعمال واحد عين باصرة وعين نابعة باستعمال واحد، بأن يريد بنحو الاستقلال الباصرة والنابعة في كلمة عين باستعمال واحد. وليس الكلام فيما لو ذكر كلمة عين وأراد بها باصرة ثم ذكر كلمة عين مرة أخرى وأراد بها نابعة، بل هو استعمال واحد يريد بهذا الاستعمال الواحد كلمة نعم يريد به استعمال واحد يريد المعنيين كل واحد منهما بنحو مستقل. قلنا بنحو المستقل لدفع أي احتمال، لدفع احتمال أن يكون يريد أحد المعاني بنحو المطابقة والآخر بنحو التضمن والالتزام، هذا خارج، هذا أيضا محل اتفاق بينهم لا إشكال فيه، لكن الإشكال في أنه يطلق اللفظ ويراد به معنيين أو أكثر باستعمال واحد وبصورة كل واحد منها بصورة مستقلة. ذكرنا بالأمس أن هذه المسألة وهي استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى وقعت موردا للخلاف بين الأعلام، فهناك من جوزها مطلقا وهناك من منعها مطلقا وهناك من فصل في المسألة عدة تفصيلات نأتي على ذكرها اليوم إن شاء الله. أما أدلة المجوز فقد تقدمت بالأمس أن المجوز ذكر دليلا ذكرناه بالأمس ولم يرتضي أدلة المانع. أما أدلة المانع من هذا الاستعمال فقد ذكرنا بالأمس أن المصنف هو من القائلين بالمنع، المصنف لم يرتضي هذا الاستعمال واستدل على منعه من هذا الاستعمال بما ذكرناه بالأمس من أن اللفظ أن الاستعمال أصلا أن الاستعمال هو فناء اللفظ في المعنى، الاستعمال هو فناء اللفظ بالمعنى، فإذا بني اللفظ في معنى باستعمال واحد لا يمكن أن يبنى باستعمال آخر، لا يمكن أن يبنى بنفس الاستعمال إلا بأن يأتي باستعمال جديد كما قلنا بالأمس وشرحناه بالأمس. فالاستعمال حقيقته هو إثناء اللفظ في المعنى، لفظ بني في معنى، فإذا بني في معنى بعد لا يبنى في معنى آخر باعتبار أنه استعمل وعدم في معناه الأول، فإذا أريد أن يبنى في معنى آخر لابد من ماذا؟ لابد من استعمال آخر حتى يقال أنه بني في هذا المعنى الآخر. أما بنفس الاستعمال الأول يبنى اللفظ في معنيين هذا لا يمكن، لماذا؟ لأن اللفظ إذا بني في معنى لا يمكن أن يستعمل مرة أخرى إلا بلفظ جديد غير ذاك اللفظ، هذا واضح؟ هذا كان الدليل الأول الذي ذكرناه من أمس.
دليل المجوز على المعنى الأول والثاني
نعم حتى مع القرينه ايوه احنا كلامنا مع القرينه ماكو مانع، احنا ذكرت بالامس ان احنا مو بحثنا بالوضع هذا يشكل عليه هذا الاشكال، بحثنا اصل الاستعمال استعمال صحيح ولا مجازي حقيقي استعمال وارد او ما وارد، اذا تقول وارد مع القرينه بدون القرينه زين، اذا اللفظ واحد كلمه عين اراد بها اربع معاني مو اربع الى خمس، كلمه عين اراد بها اربع معاني باستعمال واحد باطلاق واحد، حتى هاي المعاني حقيقية مجازية طبعا هي حقيقية، هل هذه المعاني على قولتك بقرينة أو بدون قرينة؟ ما نربط اشترك بقرينة يعني بقرينة، لكن أراد من لفظ واحد أربع معاني إذا استعمل اللفظ في أكثر من معاني. ذكرت بالأمس أن بحثنا في هذا البحث ليس بحثا في أصل الوضع حتى يشكل مثل هذه الإشكالات، بل بحثنا وين كان؟ بحثنا في أصل أن هذا الاستعمال يعني الجواز العقلي أصلا يجوز عقل هذا الاستعمال لو ما يجوز عقله، المانع يقول لا يجوز عقل هذا، لماذا؟ ذكرنا أنه دليله أن الاستعمال هو إثناء اللفظ في المعنى، فإذا بني اللفظ في معنى لا يبنى في معنى آخر إلا بلفظ جديد وتعبير جديد غير التعبير الأول، هذا هو الاستدلال الأول للمانع. ما لما طلع لنا الرد ما لما طلع لنا زين نعم هذا هو الاستدلال الأول والدليل الأول على المنع. جوابه جواب هذا الاستدلال او ما يرد على هذا الاستدلال اننا نقول له نقول للمانع اننا لا نسلم ان الاستعمال اصلا هو اثناء اللفظ بالمعنى. هو ما يقول الاستعمال اثناء اللفظ بالمعنى ورتب عليها بعدين انه ما يقول اثناء اللفظ بمعنيين لان هذا يؤدي الى اثنائين في المفروض اللفظ بمعنى. نقول له لا نسلم من البدايه نحن لا نسلم ان الاستعمال هو يعرف بهذا التعريف. الاستعمال تعريف الاستعمال وما وهي وحقيقه الاستعمال وقعت مورد للخلاف عند الاعلام. كثير من الاعلام يعني خالفوا لم يذهبوا كلهم الى راي واحد. لم يتفق الاعلام على راي واحد في تعريف الاستعمال وبيان حقيقه الاستعمال. اختلافهم في الوضع مختلف في الشهر اختلاف في الاستعمال. فتعريف الاستعمال بانه اثناء اللفظ بالمعنى ليست مساله اتفاقيه. هذا ما ذهب اليه بعض الاعلام وليس فيه قاعده عامه ينبغي على الجميع ان يعترف بها. هناك من الاعلام من لم يسلم ان الاستعمال هو حقيقته اثناء اللفظ بالمعنى. فنقول للمستدل المانع نقول له اصلا نحن لا نسلم بان تعريف الاستعمال هو اثناء اللفظ بالمعنى. هذا هو اول الكلام. والمساله خلافيه وقع النزاع بين الاعلام ونوقف هذا التعريف كثيرا ونوقف كثيرا. ونحن لا نستطيع لسنا في مقام ايراد جميع ما يمكن ان يرد على تعريف الاستعمال لكن نورد اشكال واحد من الاستئناف او اشكالين الاستئناف فقط حتى يعني يكون على بينا. لا اريد ان اصادر اراء العلماء وانا اتهم بعضهم بانه يصادر. احنا مثل ما نقبل بعض من يصادر فقط ويقول هذا الحق وذاك. انا ايضا ساذكر دليلا على ان التعريف هذا فيه وجه من وجوه البطلان. هم قالوا بان تعريف الاستعمال هو اثناء اللفظ وين اثناء اللفظ وين يثناء بالمعنى. فيا الفرق يا المضروب على هذا التعريف يا احسنتم. المعنى سيكون شنو؟ ظرفا مو مضروب. المعنى سيكون ظرفا واللفظ يكون اثناء اللفظ وين بالمعنى. فايهما القالب؟ المعنى سيكون قالب على هذا التعريف. بينما اشتهر عند المناطق بل اصبح قاعده عندهم ان الالفاظ هي قوالب المعاني لا ان المعاني هي قوالب الالفاظ. هذا المغالطة واضحة. كيف تقولون ان الاستعمال هو ابناء اللفظ بالمعنى فتجعلون المعاني هي قوالب الالفاظ بينما اصبح من القواعد البديهية في المنطق ان الالفاظ هي قوالب المعاني هي المصدر للمعاني والمعاني هي المصدر للالفاظ لا بالعكس. وهذا التعريف يستقر هذه الاشكالية انه يخالف هذه القاعدة المشهورة. هذا يعني من باب الاستئناف اكثر اشكالات من باب الاستئناف لكم والا المسألة وقعت مورد للخلاف في تعريف الاستعمال. ولكن اكثر هذا الدليل فقط انه اذا كان الاستعمال هو اثناء اللفظ بالمعنى فيلزم خلاف ما ارتكز في اذهاننا وما كاد ان يعتبر قاعدة بديهية عند المناطق ان الالفاظ هي قوالب المعاني لا المعاني هي قوالب الالفاظ. ثم ان الاستعمال اذا كان اثناء اللفظ بالمعنى فهذا سيعني ان اللفظ لا يلاحظ في الاستعمال. اللفظ لا يلاحظ في الاستعمال لانه فاني. وين فاني؟ فاني في حقيقة المعنى. فأيهما الملاحظ؟ اللفظ والمعنى. الملاحظ اول انه بالذات هو المعنى واللفظ كالمقبول عنه. واضح؟ كالمقبول عنه تماما. وهذا ما لا يستدعي. يستدعي انه لا فرق بين التعبير بين تعبير وتعبير ما دامت المعاني واحدة او قريبة. لانه بينما نجد الفرق فنجد ان كلام الاديب ليس ككلام غيره وكلام الشاعر ليس ككلام ليس كالكلام العادي. واضح؟ نجد ان هناك فرق في التعابير. لهذا تجد العلماء يختارون الفاظا منمقة يتعبون انفسهم في اختيار الالفاظ مما يدل ان نفس الالفاظ لها خصوصية لها جمال لها سحر. واضح؟ تجد ان اللفظ ان الشعر مثلا اذا كان مقطع بقافية معينة وله وزن محدد وامور مرتبطة باللفظ بجانب اللفظ القافية والوزن وكذا امور مرتبطة بجانب اللفظ تجد لها استئناس خاص غير الاستئناس الموجود فيما لو كان الكلام مكتوبا بطريقة نكرية من كاتب ليس له يعني ذلك العلاقة بالشعر او الخطابة او الامور البلاغية فتجد انه تقول هذا الكلام اثر في نفسي اكثر من هذا الكلام. وفي الحقيقة ان نفترض ان المعنى واحد وهذا حتى عن فكرة وهذا حتى عن فكرة. انت عليك ان تعطي فكرة واحدة تعطيها لاربعة شعراء واربعة مثقفين عاديين وواحد سوى يعرف يقرأ ويستبطي كلهم عبروا عن هاي الفكرة. فكرة معينة اي فكرة تعجبك في ذهنك فكرة معينة كلهم عبروا عن هذه الفكرة. واضح شلون؟ مثلا فكرة اننا نشتاق نستاهل الامام الحج عجل الله فرجه، طلب ان نستاهل ظهوره ان يطلع ويخلصنا من هاي البلايا اللي قاعد تتوالى علينا. فهاي الفكره اعطيها للادباء واعطيها للشاعر مضبوط، واعطيها لواحد مشاعر مبتدئ، واعطيها لواحد سويتز، واعطيها لواحد يعني بالابتدائيه، لاحظ كلهم يعبرون بس اضواء تعبير رقيق ما ادري شو واحد واحد، وكلهم يعبرون عن الاشتياق غايه ما بلا هذا الاشتياق. تجدهم من الشاعر تحس انك كل ساعه تدعي للشاعر، كل ساعه تدعي لبيت الشعر، وتحب الواحد تحبه من اول وهله، بينما في كلام غير البليغ غير المدقق، بس ما ادري شو الكلام ممزوج حتى ما اثر فيك ولا يعني ليس بذلك الكلام المؤثر. بالنتيجه اللفظ له خصوصيه، لا يمكن نقرر ان اللفظ ليس له خصوصيه، والا لم يفرق بين كلام الاديب وكلام غير الاديب، وكلام الشاعر وكلام غير الشاعر، هذا ما يدل على انه اللفظ له خصوصيه، فكيف يقال ان اللفظ تماما بني المعنى وانه لم يلاحظ باي لحاظ؟ لا، اللفظ له لحاظ، له استقلاليه، له نوع من الموضوعيه، غايه نفس الامر لا ندعي ان اللفظ هو كل شيء، اللفظ له نحو والمعنى ايضا له نحو، فلا يقال ان اللفظ تماما بني المعنى. نعم، نحن نعرف الاستعمال بتعاريف اخرى كما عن بعضهم ان الاستعمال ليس هو اثناء اللفظ في المعنى، بل الاستعمال جعل اللفظ علامه على المعنى، بان يجعل اللفظ علامه على المعنى، فانت تريد ان تستدل على المعنى بمن باللفظ بنحو العلاميه لا بنحو الاثناء وما شاكل حتى يترتب اثار الاثناء. فيمكن لشيء واحد ان يكون علامه على امرين لو ممتنع، لا ماكو مشكله ان يكون شيء واحد علامه على امرين، إن يمكن استعمال اللفظ في اكثر من معنى على تفسير الاستعمال بانه ماذا؟ بانه العلامه لا بانه اثناء اللفظ في المعنى. هذا هو الدليل الاول للقائل بالمنع، وهذا هو رده، وهذا هو الجواب الوارد عليه. الدليل الثاني للقائل بالمنع هو ان استعمال اللفظ المشترك في اكثر من معنى سيلزم منه محذور اخر، وهو اجتماع اللحاظات المتعدده عن النفس في ان واحد، بأن تلاحظ النفس عدة أمور من نفسه اثنين فقط، جماع اللحاظين المستقلين على بالنسبة للنفس في آن واحد. يعني إذا قلت عين وأردت منها باطرة ونابعة باستعمال واحد لابد أن ألاحظ شنو؟ ألاحظ المعنى، والمعنى هنا متعدد لواحد متعدد، فأنا حتى ألاحظ المعنى المتعدد لابد كم لحاظ عندي؟ لحاظات بعدد المعاني، فلو فرضنا معنيين لابد عندي كم لحاظ؟ لحاظين بنفس قولي عين، فلما قلت عين لازم عندي لحاظين، ولحاظين يعني في وقت واحد او في وقت تدريجي يعني واحد بعد الاخر في وقت واحد، طبعا هو استعمال واحد. فاذا قلنا بانه يجوز استعمال اللفظ المشترك في اكثر من معنى سوف يلزم اجتماع اللحاظات المتعدده او اللحاظين المتعددين في ان واحد، زي ما اذا لازم في المشكله وين المحذور؟ يقول المحذور انه لا يمكن للنفس ان تلحظ اكثر من لحاظ في ان واحد، يقول النفس ما عندها قابليه، فالنفس الإنسانية ليست لها تلك القابلية أن تلحظ لحاظات متعددة في آن واحد، النفس تلحظ لحاظ واحد تتوجه إلى شيء واحد، إذا توجهت بشيء حجب عنها كل شيء، حتى حسب مدعاه هذا، يقول النفس إذا لاحظت شيئا لا تلاحظ شيئا آخر، لا يمكن اجتماع اللحاظات المتعددة على النفس، هذا هو استدلال، لهذا يقول إذا ما يمكن اجتماع اللحاظات المتعددة لا يمكن للنفس أن تلحظ أكثر من معنى من لفظ واحد بصورة مستقلة، لهذا إذا أطلق اللفظ عين لابد من رابطه لو باطر لو نابع، ما باطر لو نابع سوية هذا يقتضي اجتماع اللحاظات المتعددة في آن واحد وهو ممنوع، شو المانع من عنده؟ هو يقول وجدان، هاي شغلات الوجدان كله فيه في استعمال، يستدل بالوجدان يقول وارجع الى وجدانك، وهذا يعني حجة الضعفاء في الحقيقة، دائما كثير ما يرجع للوجدان، الوجدان مشكلة يعني ليس بدون ضابطة، انا ادعي وجداني غير وجدانك، انا ادعي وجداني اقبله، فهي شغلات الوجدان هم مسألة يعني ثابتة، نعم بعض الامور الوجدانية محل اتفاق، فلو اتفق عليها الخصم ما في مشكلة، لكن اذا الخصم لم يقتنع بهذه شهادة الوجدان، ويقتنع انا وجداني اقبله شلون؟ هاي شلون في الزمان ليس حجة عليك، لابد ان تلتزم بحجة اخرى، لان الحجة هي المجزمة للخصم، اما اذا الخصم لا يلتزم بها فهو استدل بالوجدان، قال الوجدان هو الحجة، انت ارجع الى وجدانك تجد انه لا يمكن للنفس ان تلحظ اكثر من امر واحد في ان واحد. هذا هو الدليل الثاني، ويمكن رده باننا نمنع من ذلك ولا نؤمن بهذا الوجدان المدعى، لانه نستطيع ان ندعي بان النفس يمكن ان تلحق اكثر من لحاظ، والله سبحانه وتعالى خلق النفس ولها طاقات، من ضمن طاقاتها انها يمكن ان تلحق اكثر من امر واحد، يمكن ان تلحق اكثر من امر واحد في نفس الان الواحد، ولا نستدل بالوجدان بل نستدل بامور خارجيه واقعيه. فمثلا يقول المناطق انه عند الحكم لابد من لحاظ الموضوع والمحمول حتى يصح الحكم، صحيح؟ مو يلاحظ الموضوع ثم المحمول، لا مو ثم الموضوع والمحمول، تلاحظهما حتى تحكم بالنسبه لوقوع النسبه وعدم وقوعها، وهذا ماذا يعني؟ يعني انه لابد من اجتماع اللحاظين، لحاظ الموضوع ولحاظ المحمول، ثم لحاظ النسبه، والنسبه تكون على الموضوع والمحمول، ماشي؟ هذا ماذا يعني؟ يعني اجتماع اللحاظين. مثلا انت عندما تاكل في بعض الحالات سيجتمع عندك الاحساس بالطعم والاحساس بالرائحه، واضح؟ ما تستطيع ان تفرق حتى انك تعتقد انك اكلت الرائحه، مو صحيح؟ واضح الأموال في بعض الحالات الخاصة الأكل الطيب مثلا الطعام الطيب، أنت تشعر في الآن الواحد تشعر ديما بالطعم الطيب وبالرائحة الطيبة حتى أنك لا تستطيع أن تفرق بينهما، يعني هم تقدر تفرق بيناتهم، بحيث شنو بعض الناس يستفرق بالرائحة أكثر ما يستفرق بنفس الطعم، ها مش بالنتيجة هذان أمران لاحظتهم النفس، طبعا كل فعل نفس على النفس مسبوق بما مسبوق بإرادة مسبوق بملاحظة، فإذا أنت إذا شعرت بالرائحة والطعم في آن واحد فهذا مسبوق بما مسبوق أيضا بلحاظ، لابد أنك لاحظت ذلك ولاحظت ذلك، فإذا يمكن يكون أكثر من لحاظ في آن واحد. أمر آخر، الإنسان في واقعية الخارجي يستطيع أن يفعل أفعال متعددة في آن واحد، هاي الوجدان إلى وجدانكم معدل، بس ارجعوا إلى واقعكم على الأقل، أنك تستطيع أن تجمع بين أكثر من فعل في آن واحد، واضح شلون؟ أنا مثلا أحكي وياكم أقدر أحرك هذا الجهاز وأقدر أعمل به عمل واعي، يعني عمل مو عمل شيء يعني ناشئ من صدفة وكذا، إنما عمل واعي، أحكي وياكم مثلا وأطلع صفحة 35 بالخصوص، أقدر أحكي وياكم أطلع صفحة 35 وهذا لا يضر في كلامي ولا يضر في أطلع صفحة 35، ليش؟ لأن أستطيع أن أجمع بين أكثر من لحاظ في آن واحد، وهي مسألة أنتم ارجعوا فيها إلى حالكم، شوفوا عند في بعض الحالات في مرات الإنسان بعض الناس ما لا يشتغل ويحكي مو هاي موجودة ما موجود، يشتغل شغلة معقدة ما بعد يشتغل يلحن ما بيش يسوي كذا يشتغل ويسولف، مو صحيح؟ احنا نقول له عقب شلون تقدر تجمع بين هاي هذا وهذا، يقول ما بين مو بد مشكلة خاصة انا مسيطر من شغلتي هاي ومسيطر من كلامي الذهني وهاي نعم اذا واحد منهم مسيطر عليه ما اقدر، اذا المطلب ما حاضر بذهني شو يفيد الكتاب؟ يقول اقطع الشغل او الشغل ما اقدر اقول لك اجي انا تكفي يعني ما اسيطر على شغلي، بس اذا كنت مسيطر على الامرين لا احكي عادي احكي واقدر اعقد عمليه ما اقدر اسويها واني اتكلم هاي مثلا واقعيه موجوده، اذا فنمنع هذا هاي الحاله حاله انه النفس لا تستطيع ان تجمع بين لحاظين في آن واحد، بالنتيجه هذا الدليل وهذا الدليل امكن رده او امكن رجهما المصنف في مقام الاستدلال كما سنقرا ان شاء الله، تلاحظون انه يعني جمع ما قلت خلطه جمع بين الدليل الاول والدليل الثاني، بعد الدليل الاول شنو؟ الدليل الاول هو اثناء اللفظ في المعنى ان الاستعمال هو اثناء اللفظ في المعنى، والدليل الثاني هو اجتماع اللحاظين المستقلين، ما راح نقرا راح تشوفون المصنف ما قال دليلين قال عندي دليل واحد، شنو دليل الواحد؟ مره يقول هو الاثناء مره يقول هو اجتماع اللحاظين المستقلين، تجمعهم صياغه وحده يحاول ان يجعل من عندهم دليل واحد، المصنف راح يحاول ان يجعل منهم دليل واحد، إذا جعلهم دليل واحد احنا بعد إشكالنا يرجعنا عليه، هم إشكال الاستعمال يفصل بتفسير آخر وهم إشكال اجتماع اللحاظين يفصل بتفسير آخر. قال الدليل، دليل على ماذا؟ على المنع، مصنفنا القائلين بالمنع. قال الدليل إن استعمال أي لفظ بمعنى إنما هو بمعنى إيجاد ذلك المعنى وين؟ باللفظ، إيجاد المعنى باللفظ، هاي منها قاعد يمهد لها قضية، يمهد لقضية أن الاستعمال حقيقته ماذا؟ إثناء اللفظ باللفظ، فقاعد يمهد شوي يوصل لها النتيجة، فقال أنت متستعمل اللفظ، شو المعنى؟ معنى ذلك توجد ذلك المعنى باللفظ، ولكن لا أنك توجد المعنى باللفظ بوجود حقيقي، لا، بوجود تنزيلي، لهذا نقول أن الألفاظ تكشف عن المعاني لكن تكشف شنو تنزيلي، لا أن المعنى يحضر ذهنك، لا أن المعنى حقيقة المواقع أن يجي بذهنك، نعم، يجي شنو صورة المعنى، مفهوم المعنى يأتي بذهني. قال بل بوجوده
الجعلي التنزيلي، لأن وجود اللفظ بالنتيجة ماذا سيكون؟ وجود للمعنى تنزيلا، فهو وجود واحد. إذن ياهو وجود واحد، يعني الذي يقول أن وجود اللفظ وجود المعنى، ماذا يعني؟ يدعي المصنف أن وجود اللفظ ووجود المعنى واحد، ما الفرق بيناتهم؟ هذا يعني ما الظاهر عندهم أن هناك انزكاك بين اللفظ والمعنى، وابشون رق الزجاج ورقت الخمر فتشابه وتشاكل الأمر، فكأنما كأس ولا خمر وكأنما خمر ولا كأس، يعني بالنتيجة بحكم ما تفرق بين المي والخمر في المثال. نعم نفس الشيء، يقول إن اللفظ والمعنى اندكا أحدهما بالآخر، فلم يميز أيهما المعنى وأيهما اللفظ لشدة العلاقة بينهما، وهذا ما أشرنا إليه بالأمس. المصنف هكذا يريد أن يقول أنه وجود واحد ينسب إلى اللفظ تارة وينسب إلى المعنى تارة، وهذا ماذا سيعني؟ سيعني أن اللفظ ثانٍ وين؟ بالمعنى. قال وهو وجود واحد ينسب إلى اللفظ حقيقة أولا وبالذات، وينسب إلى المعنى تنزيلا ثانيا وبالعرض. فإذا أوجد المتكلم اللفظ لأجل استعماله في المعنى فكأنما سأوجد أوجد المعنى، هو أوجد اللفظ بس كأنما أوجد المعنى. لماذا؟ لشدة العلاقة بين اللفظ والمعنى. وألقاه القماضة الها علما عنه، ألقاه شنو ألقاه؟ ألقى المعنى بنفسه إلى المقابل، كأنه ألقى المعنى مو ألقى لفظ، هو ألقى لفظ، أنا من قلت لك كذا كأني مو ألقيت لفظ، كأني ألقيت المعنى. فلذلك يكون اللفظ ملحوظا للمتكلم بل للسامع، ملحوظا ماذا؟ ملحوظا آلة وطريقا للمعنى، وثانيا من الثانيا فيه اللفظ، ثانيا فيه هو المعنى، وتبعا للحاضه. والملحوظ بالأصالة من هو؟ والاستقرار يقول هو المعنى. تلاحظ المعنى لكن اللفظ هم يجي اللفظ ما تلاحظه، مش زي خصوصية، لأنه هو في الحقيقة اللفظ زائد وثان في المعنى. قال وهذا نظير الصورة في المرآة، فيضرب مثال بالمرآة والصورة، يضرب مثال لحالة الفناء، لحالة أنك تنظر إلى شيء وأنت لا تنظر إليه بل تنظر لغيره، واضح؟ بأنك تلاحظ شيئا وانت ما قاعد تلاحظه، تلاحظ غيره، هذا ما يعبر عنه باللي حاضر الآلي، فأنت تراوع له بما هو آلي لغيره لا بما هو في نفسه. شلون؟ قال فإن الصورة موجودة بوجود المرآة. أنت من تطلع على المراية وتشوف الإنسان اللي خلفك، واحد ما تشوفه بس من خلال المراية راح تشوفه، مو صحيح؟ فأنت من تطلع على المراية قاعد تشوف المراية وجمالها، المراية وصفائها، المراية وإطارها. لو أنت غافل عن هذه الأمور كلها وتتابع طبعا المرآة ما هي كاشفة عن غيرها لا لما هي في نفسها، لهذا لو ضربنا المراية بها كسر ما تلاحظ أصلا، ما تلاحظ الكسر بالمراية. لو ضربنا إطار المراية مو حلو أو جميل جدا أنت ما ملاحظ، كل لاحظ لاحظ الصورة التي موجودة في المرآة. فإذا نظرك للمرآة نظر استقلالي لو آلي لنفس المرآة، لكن نظرك لإنسان اللي خلفك هو نظر استقلالي من خلال المرآة. لهذا قال وهذا الوجود نفسه ينسب إلى الصورة الثانية. نعيدها من جديد. قال فإن الصورة موجودة بوجود المرآة، صورة الإنسان هو موجودة بوجود المرآة زي، والوجود الحقيقي إن الموجود هو للمرآة، فأنا قاعد أشوف المرآة قدامي. وهذا الوجود نفسه ينسب إلى الصورة ثانيا وبالعرض. فإذا نظر الناظر إلى الصورة في المرآة فإنما ينظر إليها، يعني إلى الصورة، يعني صورة الرجل، بطريق ماذا؟ بطريق المرآة، بنظرة واحدة، نظرة واحدة هو يباوع، هم يباوع للمرآة وهم يباوع لما هو خلفه، لكن في الحقيقة هي النظرة محسوبة وش يباوع؟ يباوع على الوراء وعلى قدامه، ما حد يقول انت باوع على الوراء، يباوع على الوراء كل جي وجه، لهذا وش يقولون؟ الناس يقولون، يقول نظرة إلى من؟ إلى الأمام وإلى الخلف. نظر الى المرآة نظر الى خلفه، لا اذا محسوب ناظر الى المرآة، لكنه في الحقيقة لمن نظر؟ هو نظر الى الخلف عن طريق المرآة. فمثلون لهذا قال فانه، نعم، فاذا نظر الناظر الى الصورة في المرآة فانما ينظر اليها بطريق المرآة بنظرة واحدة، هاي النظرة هي للصورة بالاستقلال، اذا هو قاصد الصورة، يعني قاصد الانسان اللي خلفه، والأصالة وللمرآة، هاي النظرة محسوبة للمرآة لكن لمن؟ بالآلية والتبع. فتكون المرآة كاللفظ ملحوظة تبعا للحاظ الصورة وثانية فيها فناء العنوان في المعنون. لهذا أنت تنظر للمرآة وتنسى أن أمامك جسم عاكف اسم مراية واسم مؤطر، لهذا ربما تتفاعل مع الصورة الموجودة في المرأة. تخيلها صورة حقيقية، واضح؟ فإذا كانت صورة إنسان عزيز، أنت جاي مثلا إنسان فاقد قال لك مدة جن تلو عليه تشوفه مثلا، واضح تتكلم عليه. إذا إنسان كرهه يدعوه وتشري، واضح؟ بينما نغطي تظلم وراك مني بتاني، واضح؟ هذا الشيء ماذا يعني؟ يعني أنك تفاعلت مع الصورة ونظرت إلى الصورة، ها؟ اللي وراك نظرت إليها، بما أنها نظرت إلى المرأة لا بنظر استقلالي، أنت ناظر إليها يعني إلى المرأة غافل عنها، يعني عن من؟ عن المرآة، واضح؟ تنظر إليها ولا تراها، صحيح ولا؟ تنظر إليها يا هي إليها ولا ترى، أنت بالحقيقة ما قاعد تشوف مرايا، قاعد تشوف الصورة التي فتنظر كل نظرك وكل اهتمامك بالصورة لا بالمرآة عاصفة. وكان أئمة أهل البيت ينظرون إلى الدنيا كلها بهذه النظرة، بما أنها عاكفة لله سبحانه وتعالى ولكماله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول أمير المؤمنين: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه. إشارة إلى ماذا؟ إشارة أن كل هاي أنتم كل هاي الموجودات أنا بوعية بنظر مرآتي أشوف الآخرة، أشوف الله سبحانه وتعالى. إحنا في بعد الدنيا بالنظر الاستقلالي، بعد الآخرة بالنظر الآلي، واضح؟ هذا المفروض تنعكس النظر، أن ينظر للدنيا بالنظر الآلي والنظر المرآتي. زين. قال: وعلى هذا لا يمكن استعمال لفظ واحد إلا في معنى واحد. يقول إذا استهمت الإحسان هاي، استهمت أن اللفظ ما هو إلا كالمرآة والمعنى ما هو إلا كالصورة، وانت ما يصير تباوع على المرآة، على المرآة وتقصد نفسك انما تقصد بكرامه الصورة البك. اذا استهمت هذا فاذا لا يمكن استعمال لفظ واحد الا في معنى واحد، فان استعماله يعني اللفظ في معنيين مستقلين بان يكون كل منهما مرادا من اللفظ كما اذا لم يكن الا نفس هاي الشرح سابقا، هاي البين شرحت ايش على حاني بالبحث السابق، يعني شخص يقصد كل واحد بنحو مستقل، فشي يطلع احتمال ان يكون دلال على احدهما بالمطابقه والاخر بالالتزام، فكل واحد بصوره مستقله. يقول: كما اذا فان استعماله في معنيين مستقلين، شنو شو سوى هذا الاستعمال؟ قال: يستلزم، هذا الجواب يستلزم ماذا؟ يستلزم لعاب كل منهما يوم منهما من المعنيين بالأصالة، فلا بد من لحاظ اللفظ في آن واحد مرتين بالتبع. شوف هنا المصنف خلط ياهي خلط بحث اللحاظ من ما تقل اللحاظ، كان هو سابقا ما نحكي الدليل الأول اللي هو دليل الفناء، هنا مواجهة من حيث لا تشعر مثلك إلى الدليل الثاني هو دليل استماع اللحاظات المتعددة. قال: إذا كان اللفظ صانف المعنى، فأنت إذا لاحظت في لفظ واحد معنيين راح يجتمع لحاظين، هذا الدليل الثاني بالحقيقة. احنا الدليل الاول قلنا هكذا، اذا كان لفظ ثاني في معنى فلا يمكن ان يبنى في معنى اخر الا باستعمال الجديد. هو ايش يقول؟ يقول: لا، اذا كان لفظ ثاني في المعنى فهو المعنى هو الملاحظ، لان اللفظ عبارة عن مراية سواء منها المعنى، فاذا اردت ان تنظر من خلال اللفظ الى معنى اخر لابد شنو؟ لابد من انك لاحظت معنيين في لفظ واحد، وهذا ايش يعني؟ يعني اجتماع لحاظين. كلام واضح ولا مو واضح؟ بأن يكون كل منهما قال: يستلزم لحاظ كل منهما بالأصالة، فلا بد من لحاظ اللفظ في آن واحد تلاحظه وين مرتيا بالتبع، ومعنى ذلك اجتماع لحاظين في آن واحد على ملحوظ واحد. فإذا استعمل اللفظ وأريد به أكثر من معنى فلا بد أنك تلاحظ معنيين من لفظ واحد، كما أنك تتباوع على مراية واحدة وتشوف منها صورتين وكل واحدة منها صورتين تلاحظ عليه. مو قد مثال ما نجد المرأة، راح أقول لكم مثال، ما لو فرضنا اثنين تلفزيونات قدامك كل واحد يعرف مقطع فيديوي، تقدر أنت تتباوع علينا زياتين وتستكشف كل التفاصيل في آن واحد؟ لو قد فوتك تفصيل ما رمود من خاصة إذا كانت مثلا دقيقة، فإذا كان مقطعين فيديويين قدامك ما تقدر تسيطر عليه زيادة، واضح شلون؟ المصنف يقول نفس الشيء، اللفظ إذا كان يدل على معنيين بس استعمله في معنيين فلا بد أن شنو؟ لا بد أنك حينئذ قد لاحظت المعنيين كل واحد منهم بالأصالة، فكأنما تنتبه على هذا المعنى لوحده ومنتبه على هذا المعنى لوحده، وهذا عند المصنف ممنوع لأنه لا يمكن استماع لحاظين على ملحوظ واحد. قال ومعنى ذلك اجتماع لحاظين في آن واحد على ملحوظ واحد. يا هو الملحوظ الواحد أعني به اللفظ الثاني في كل من المعنيين وهو محال بالضرورة. مصنف يقول لا مسألة ضرورية بعد مسألة من الضروريات أنه يمتنع اجتماع اللحاظين، فإن الشيء الواحد لا يقبل إلا وجودا واحدا في النفس في آن واحد. ما لهم دليل يعتبره هو، وهو أن يقول أن النفس تنطبع بها صورة واحدة، ما يشتغل تنطبع بالنفس أكثر من صورة، وعرفتون هذا الفرق يدعي عليها الضرورة. وقد قلنا قبل قليل أنه لا نؤمن بذلك ولا نسلم بذلك. النفس قادر على أن تلاحظ أكثر من معنى، والله سبحانه وتعالى أعطاها القوة على ذلك، والشواهد ذكرنا شواهد وهناك شواهد أكثر. قال ألا ترى أنه لا يمكن أن يقع لك أن تنظر في مرآة واحدة إلى صورة تسع المرآة كلها. أنت إذا تباوع على المراية والمراية حجمها صغير مثلا، يلا شو كافية، يلا مكافية صورة زيت اللي وراك زين وعمر مثلا هم اللي فايت صفحة شو هنشوفه تابين السائق بالسيارة من يسوي كل ساعة يحضر كل المراية، ليش؟ الذي يستوعب كل المنطقة اللي وراك، واضح شلون؟ فلو قربنا المرآة اللي في أمامها صغيرة ما تستوعب الا مقطع الزير وراك، انت اللي تعرف مو بس طالما بالسيارة، تكتشف السيارة اللي على اليمين والسيارة اللي على اليسار، مراية واحدة بس، مراية ثانية مكسورة، عندك مراية واحدة تكتشف فيها اليمين يمينك ويسارك، شلون؟ المصنف يقول هو دليل على انه ما يصير استعمال اللفظ اكثر من معنى، لانك اذا نظرت الى السيارة التي على الجهة المعينة اليسار مثلا، فالمرآة لا تستطيع الا ان تكشف لك عن سيارة واحدة وهي السيارة اللي على اليسار، السيارة اللي على اليمين ما تشوفها لان هي اوسع من قدراتك اوسع من طاقاتك، وهذا لان حجمها صغير هاي المراية، فاذا تريد تشوف السيارة الثانية لازم تسوي حبة المراية خليها تعوقها بالسيارة اللي على اليسار وتحولها على الجهة الاخرى حتى تشوف السيارة اللي على اليمين، هذا يقول نفس الشيء لك اللفظ هو نفس الشيء، اللفظ إذا أطلق يستوعب معنى واحدا، فإذا فينا يستوعب معنى آخر لازم يسوي خليه يترك باقي المعنى الأول ويأتي إلى معنى في المراية، فيترك السيارة الأولى وتروح علما للسيارة الثانية، بدليل آخر أن اللفظ أن النفس تلاحظ معنى واحدا، فإذا أردتها أن تلاحظ معنى آخر لابد أن تصرفها عن المعنى الأول الذي لاحظته حتى تلاحظ المعنى الثاني، واضح الكلام؟ هذا الدليل هو اللي قاعد يسوقه. قال ألا ترى أنه لا يمكن أن يقع لك أن تنظر في مرآة واحدة إلى صورة تسع المرآة كلها، ليش قال تسع المرآة كلها؟ ليش قال؟ حتى شنو؟ حتى لا تشكل عليه قل لا أنا يصير أروح على مراية واحدة، أروح على شخصين، مراية كبيرة وأشوف فيها اثنين وراي، واضح؟ وانا بحال اسيطر عليهم اثنيناتهم بنحو يعني بنحو اجمالي اسيطر عليهم اثنيناتهم، فقال لا مو قصدي ذا، راح اعطيك مثال على مراية صغيره تستوعب بس واحد، فالشخص الذي نظرت اليه من خلال المرآة قد استوعبته المرآة كلها او هو استوعب المرآة كلها، فاذا تيجي تضوع على شخص ثاني شلون تسوي؟ الا انك شنو؟ تحرك المرآة عن مكانها، لهذا قال نعم لا يمكن أن يقع لك أن تنظر في مرآة واحدة إلى صورة تسع المرآة كلها وتنظر في نفس الوقت إلى صورة أخرى تسعها أيضا، يعني أبو على السيارة اللي على اليمين هي مستوعب المرآة، السيارة اللي على اليسار هي مستوعب المرآة، شنو أبو على الانفراتين إلا حاضر المرآة كما قلنا إن هذا لمحاله. وكذلك النظر في اللفظ إلى المعنيين يقول نفس الحكي موجود في اللفظ والمعنى نفس الشيء، على أن يكون كل منهما يوم منهما من المعنيين يعني قد استعمل فيه اللفظ مستقلا ولم يحكي ياهو يحكي اللفظ إلا عنه عن من شنو عن هذين المعنيين، يعني شنو تقول؟ يقول نفس الشيء باللفظ، اللفظ إذا استعمل وأريد منه أن يحكي عن المعاني المستقلة فلازم نفس المراية، إذا استعمل في هذا المعنى بعد ما يقدر يستعمله في هذا المعنى إلا من نغير استعماله نعوفه ليترك ذاك المعنى في هذا المعنى. قال نعم، واضح في حدثة زين هسه يستدرك. قال نعم يجوز لحاظ اللفظ ثانيا في معنى في استعماله وبعدين ثم لحاظه يعني اللفظ ثانيا في معنى اخر لكن مو بنفس الاستعمال الاول، لا وين؟ في استعمال ثاني. مثل ما إذا تنظر في المرآة إلى صورة تسعوى ثم تنظر في وقت آخر إلى نفس المرآة لكن شنو وهي تستوعب صورة أخرى لاستعمال جديد. وكما يجوز لحاض اللفظ مثال آخر أنا أباو علم راية أشوف فيها أمرين كل الأمرين المراية تكفينهم كما كانت مرآت كبيرة فأشوف بها نفسي ونفس غيري واضح أنا وزميلي مثلا المراية طلع نفسي ناتي واضح شو؟ فحينئذ إذا المراية تسعنا جميعا مو تسع واحد من عندنا لا أنها تسع واحدة أكو مانع؟ ماكو مانع يقول نفس الشيء اللفظ إذا استعمل في معانيه المتعددة بنحو عموم المجاز كما قلنا بالأمس يعني بنحو أنه يراد منه المعنى الجامع يقول ماكو مانع لا مانع لأن شنو المعنى الجامع واحد ما متعدد واحد ما في كل غاية ما من الأمر هذا الواحد هو عبارة عن مجموع أمور هاي الأمور الوحيدة كلها بمعنى واحد يقول ماكو مشكلة. قال وكذا يجوز لحاظ اللفظ في مجموع معنيين باستعمال واحد ولو كان هذا الاستعمال شنو مجازا. احنا قلنا ان اللفظ اذا استعمل بالمعنى الجامع اذا استعمل حقيقه هذا مو اشتراك هذا سميناه عموما اشتراك اما اذا استعمل بالمعنى الجامع بنحو المجاز هذا نعم اشتراك لكنه بقليله جدا. اي اشتراك معنى يجي النتيجه اشتراك معنى لا مو يجي اشتراك معنى وشيء يجي اللفظ موضوع بالمعنى الجامع هاي نحن ما نقول موضوع المعنى الجامع نقول انه مستعمل في المعنى الجامع بنحو المجاز هاي الفرق بينه وبين ذا. زين قال مثل ما تنظر في المرآة في آن واحد الى صورتين لشيئين مجتمعين فتفاعلهم بما هما مجتمعان. قال وفي الحقيقة انما استعملت اللفظ وين في معنى واحد وهو شنو المجموع بما هو مجموع وهو مجموع المعنيين ونظرت في المرآة إلى صورة واحدة إلا في مجموع شيئين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.